كثير.
بدت خطواتي لبيت الله.
منتصف النهار في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقدمها لكم خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. رئيسي يؤكد أن البرنامج النووي الإيراني شفاف بالكامل، وتوصل لاتفاق يستلزم إلغاء الحظر من دون شروط. الصحيفة الرسمية التونسية تنشر الدستور الجديد الذي تضمن منح الرئيس المزيد من الصلاحيات. ولجنة أطباء السودان تعلن ارتفاع عدد ضحايا مظاهرات الخميس إلى 7 قتلى. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أن البرنامج النووي الإيراني شفاف بالكامل ولم ينحرف أبدا عن مساره القانوني. وقال رئيسي إن كل الجهود يجب أن تنصب في مسار رفع كامل الحظر عن إيران مع تقديم الضمانات اللازمة، معتبرا أن التوصل للاتفاق المستدام يستلزم إلغاء الحظر من دون أي شروط مسبقة. ومن جهته قال أمير قطر إن الدوحة تدعم مواقف إيران بشأن المطالبة بحقوقها ودفع المباحثات إلى الأمام. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن الجمهورية الإسلامية دخلت بمفاوضات مع الأطراف الدولية منذ 20 عاما توجت بالاتفاق النووي. وأكد إسلامي أن موافقة طهران على هذا الاتفاق جاءت لتفنيد مزاعم غربية مفادها أن إيران راغبة بصنع قنبلة نووية، معتبرا إزالة الحظر عن البلاد أهم فقرة بخطة العمل المشتركة. كما عرب المسؤول الإيراني عن أمله بنجاح الفريق المفاوض في مهمته، متمنيا لهم كامل التوفيق لتحقيق الأهداف المنشودة. تواصلت الدعوات الشبابية والمقدسية لشد الرحال إلى المسجد الأقصى دفاعا عن الحرم القدسي الشريف، وذلك لإفشال جميع مخططات الصهاينة الرامية إلى تهويده. ووجهت الأطراف الراعية لهذه المبادرة الفلسطينيين من جميع الأراضي المحتلة بضرورة الاعتكاف في باحات الأقصى خلال الأيام 10 الأوائل من شهر ذي الحجة. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية أسرت عن اعتقال 4 فلسطينيين، فيما علق الأسير محمود الدبعي إضرابه المفتوح عن الطعام بعد انتزاع مطالبه من الاحتلال بمعركة الأمعاء الخاوية تجاوزت 10 أيام. نشرت الصحيفة الرسمية التونسية الدستور الجديد المطروح للاستفتاء والذي قدم بدعم من قبل الرئيس السعيد. وأوضحت الصحيفة أن الدستور المقترح يتضمن تغيير النظام السياسي إلى رئاسي مع منح الرئيس المزيد من الصلاحيات، مشيرة إلى تحديد دور البرلمان باستثناء الرقابة عن الرئيس أو الحكومة. وتقول الصحيفة الرسمية أن سعيد سيواصل الحكم إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد في ديسمبر كانون الأول المقبل. ومن جهتها دعت نقابة الصحفيين التونسيين لضمان حق جميع الأطراف في التعبير عن مواقفها بشأن الدستور المقترح عبر وسائل الإعلام. وحول تداعيات الوضع السياسي في تونس والاستفتاء بشأن الدستور الجديد نتوقف التقرير التالي.
أكثر من 160 مشاركا في الاستفتاء على الدستور بين أحزاب ومنظمات وشخصية مستقلة حسب إعلان هيئة الانتخابات في تونس. الهيئة أكدت أن نسبة الإقبال من الناخبين المسجلين بسجلاتها وعددهم يفوق 9 ملايين مواطن ستحكم بشأن نجاح الاستفتاء من عدمه مهما كانت طبيعة الإجابة.
160 كي نقارنوها حتى بالانتخابات الرئاسية بتاع 19 كان عندنا 27 مترشح، لن تجوز المقارنة، لكن ما قارنوش 160 بال4000 قائمة مترشحة في التشريعية والرئاسية ولا بآلاف المؤلفة من القائمات البلدية. وحتى كان تأخذ تجارب المقارنة رأوا في الاستفتاءات بضعة أحزاب تشارك في الاستفتاءات في تونس، فما أحزاب محترمة مشاركة، فما منظمات وجمعيات محترمة وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل.
توجس فئة عريضة من أساتذة القانون في تونس من تكريس نظام رئاسي بالدستور الجديد الذي سيتم الاستفتاء عليه قد ينحرف فيما بعد ليتحول إلى نظام حكم مطلق بلا ضوابط قانونية.
لا أعرف كيف يمكن أن نفكر اليوم أو نرجع لإعادة التفكير في نظام رئاسي وهو نظام أثبتت التجربة فشله، خاصة بثقافتنا المبنية على الشخصنة وعلى الشخص والتي لا تؤمن فعلا بالقانون ولا بالمؤسسات.
أكثر من فرضية يريدها الخبراء بشأن مرحلة ما بعد الاستفتاء على الدستور الجديد خاصة في صورة عدم إقراره، مع التحذير من وضع لا قانوني قد تجد البلاد نفسها فيه إذا لم يتم توضيح ذلك رسميا.
مبدئيا ما زلنا في إطار حالة الاستثناء، إذا كان هو حسب اطلاعاته يشير إلى الدستور، يعني أننا إذا كان تم رفض هذا المشروع فإننا نحن سوف نعود إلى دستور 2014. إذا كان ثم فرضية ثالثة فسوف تكون فرضية سياسية محضة لا علاقة لها بإطار دستوري معين، وهذه الفرضية قد تنتج عليها يعني صعوبات كبيرة وقد تؤدي أحيانا إلى مخاطر يجب أن نتلافها.
سجال قانوني وتقني متواتر لا يمنع تصاعد السجال السياسي في تونس. سعي عجول نحو بناء سياسي ودستوري جديد في تونس لا يخفي مخاطر جمة تحيط به وتبرر تواجس الكثيرين وحذرهم من مسار لم يبح بعد بكل تفاصيله.
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع عدد ضحايا المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري إلى 7 قتلى أمس الخميس. وأعلنت اللجنة مقتل متظاهر سابع في مدينة درمان قائلة إنه قتل إثر إصابته برصاصة حية في الرأس أطلقتها القوات الأمنية، مشيرة إلى أن عدد الضحايا الكلي منذ انقلاب 25 أكتوبر ارتفع إلى 110 قتلى. وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق أن القوات الأمنية اقتحمت عددا من المستشفيات واستخدمت الغاز المسيل للدموع في أحد مستشفيات الخرطوم ومنعت سيارة إسعاف من دخوله. قالت مستشارة الأمم المتحدة المعنية بالشأن الليبي ستيفاني ويليامز في بيان إن المحادثات الليبية التي انعقدت في جنيف انتهت أمس الخميس من دون تحقيق تقدم كاف للمضي قدما من أجل إجراء انتخابات. وأضافت المستشارة أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن متطلبات التأهل للترشح في أول انتخابات رئاسية، مشيرة إلى أنها ستطرح توصيات بشأن البدائل المتاحة للمضي قدما. ويوم الثلاثاء أعلنت الأمم المتحدة استعدادها لتيسير حوار بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا. وأخيرا قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الغرب الجماعي يستخدم ملايين الأوكرانيين مواد استهلاكية في ألعابه الجيوسياسية ومحاولات احتواء روسيا. وفي كلمته بمقر الاستخبارات الخارجية الروسية أضاف بوتين أن ما يسمى بالغرب الجماعي ينطلق في ممارساته من أنه لا يوجد بديل عن نموذج العولمة الليبرالية، وهذا النموذج هو نسخة حديثة من الاستعمار الجديد. ختاما العناوين الرئيسية. الرئيسي يؤكد أن البرنامج النووي الإيراني شفاف بالكامل والتوصل لاتفاق يستلزم الغاء الحظر من دون شروط. الصحيفة الرسمية التونسية تنشر الدستور الجديد الذي يتضمن منح الرئيس المزيد من الصلاحيات. ولجنة أطباء السودان تعلن ارتفاع عدد ضحايا المظاهرات الخميس إلى 7 قتلى. شكرا لكم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 عصرا حتى 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحباءنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. تستمعون إلى هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران، والذي يأتيكم يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، يتناول بالدراسة والتحليل أهم وأبرز أحداث وتطورات المنطقة والعالم. نتناول في لقائنا لهذا اليوم أسباب العودة المفاجئة للولايات المتحدة الأمريكية إلى المحادثات غير المباشرة مع إيران عبر الوسيط الأوروبي بعد سلسلة من المماطلات والتسويف. عنوان حلقتنا لهذا اليوم: لماذا سرعت أمريكا من عودتها للمحادثات النووية؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. وفي البداية مستمعينا مستمعاتنا نقول عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد إمامنا جواد الأمة باب المراد، الإمام محمد بن علي الجواد، الإمام التاسع من أئمة الهداة والميامين، فعظم الله لكم الأجر وأحسن عزاءكم في هذه المناسبة. نعم مستمعينا مستمعاتنا، كان واضحا أن الإدارة الأمريكية التابعة لجو بايدن ستعود إلى الاتفاق النووي آجلا أم عاجلا بحكم المستجدات والمعطيات الجديدة في المنطقة والعالم، لا سيما الحرب الأوكرانية والصراع الدائر على خلفيتها بين روسيا والدوائر الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة. ويرى المراقبون السياسيون أن الأزمة الأوكرانية أصبحت عاملا مساعدا وسرعت من عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي، ولكن فقط من حيث السرعة وليس من حيث المبدأ، حيث أن هناك أهدافا استراتيجية بعيدة الأمد كانت لإدارة بايدن والأوروبيين بأن يعودوا إلى الاتفاق النووي مع إيران لأسباب عديدة منها تتعلق بمصالح اقتصادية والأمن القومي. حينما انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، رأينا كيف أن الرؤساء الأوروبيين قد قاموا بالحجيج إلى البيت الأبيض الواحد تلو الآخر كي يقنعوا ترامب بأن لا يخرج من الاتفاقية. وبالطبع فإن الأخير هو لم يكترث على الإطلاق وضرب بالحائط كل طلباتهم، لأنه كان تحت تأثير اللوبي الصهيوني وبالتحديد نتنياهو حينما قال له أخرج من الاتفاقية النووية، فخرج ثم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وأغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. وهذا يدل على أن ترامب كان بالنسبة لموضوع غرب آسيا وفلسطين وإيران عبارة عن إصبع في خاتم نتنياهو. وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت استعدادها للتوصل إلى تفاهم نهائي بشأن الاتفاق النووي، داعية إيران إلى اغتنام فرصة زيارة بوريل لها لإتمام الأمر الآن بينما لا يزال ذلك ممكنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم، وحياكم الله لمتابعة هذا البرنامج حدث وحوار، ونشكركم جزيل الشكر على تواصلكم الطيب عبر أثير إذاعة طهران العربية. ولقائنا هذا حدث وحوار عبر تطبيق الواتساب، هناك الكثير من الرسائل أتتنا بهذه المناسبة التي نعيشها في هذه الليلة في ذكرى وفاة مولانا باب المراد جواد الأئمة محمد بن علي الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. فشكرا جزيلا لكم أحبائي، وهذه التحية لكل من بعث إلينا ببطاقات تعزية، ورزقنا الله وإياكم زيارته إن شاء الله في مدينة الكاظمية المقدسة، وشفاعته إن شاء الله في الأخرى. عبر تطبيق الواتساب هناك بعض الرسائل وصلتنا في إطار حديث برنامجنا هذا، لماذا سرعت أمريكا من عودتها للمحادثات النووية تحت هذا العنوان. الأخ عبد الله بوي من السنغال، استمع إلى رسالتك يا أخي عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الكرام، أسرة برنامج حدث وحوار في إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لقد أعلن الاثنين أن هناك الولايات المتحدة بشأن إيران إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع برنامجها النووية بشرط أن يتم إنجازه بسرعة مع تصريح طهران لقدرتها النووية، وذلك عسية استئناف المفاوضات. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جوربيل، الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام يا عبد الله أخي، بارك الله بك وشكرا جزيلا أخي على إرسال هذه الرسالة الصوتية والمشاركة والمساهمة في برنامجنا هذا. وإلى الأردن الأخ صبحي عبد الحميد المستمع الفاضل أيضا بعث إلينا برسالة صوتية، استمعوا إليها.
تحية لكم جميعا. رجوع البنتاغون إلى المفاوضات النووية مع إيران هو لهدفين: أولا المواد البترولية، وثانيا إبعاد إيران عن المحور الصيني الروسي. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي وبارك الله بك أخي، وشكرا جزيلا على إبداء الرأي والمساهمة في هذا البرنامج، بارك الله بك. وألف شكر وتحية للأخ محمد من العاصمة طهران الذي كتب لنا هذه الرسالة، ويقول الولايات المتحدة الأمريكية هي المسببة الأساس في خروجها من هذه الاتفاقية عام 2018، وهي التي لابد لها أن تجبر هذه الهزيمة مرة أخرى وتعود للاتفاق. وإيران اليوم هي الثابتة على مبادئها ولا تقبل بأي شيء في هذه المفاوضات الموجودة ومحادثات غير مباشرة في قطر. إن دلت على شيء فإنها تدل على تهرب الولايات المتحدة الأمريكية بالتزاماتها للعودة إلى الاتفاق. لا نأمل كثيرا بالاتفاق النووي والحصول على نتائج، لكن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي المجبرة على عودتها إلى الاتفاق، وقد نرى تأثير الحرب الأوكرانية وقرار الرئيس الروسي بوتين بقطع إمداداته الغازية أو الطاقة الروسية إلى دول الاتحاد الأوروبي في كسر جمود هذه المحادثات النووية. لكن إيران ثابتة على مبادئها ولا تراجع عن شروطها، والطرف المقابل هو الذي يخسر هذا الأمر، والمماطلة فيه ليس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الدول الغربية. أبو محمد بارك الله بك وشكرا جزيلا على تواصلك ومساهمتك معنا في هذا البرنامج. سنتطرق مستمعينا مستمعاتنا إن شاء الله في هذا البرنامج حول تعنت الجانب الأمريكي وتهربه من العمل بالتزاماته للعودة إلى الاتفاق، أهداف عودة إدارة بايدن والأوروبيين إلى محادثات إحياء الاتفاق النووي، ولربما هل نستطيع اعتبار رضوخ أمريكا للتوجه إلى محادثات قطر غير المباشرة بين إيران وأمريكا انتصار دبلوماسي لإيران، ونجاحات لصمود إيران وتمسكها بمواقفها الثابتة وكذلك خطوطها الحمراء. عبر مواقع إخبارية ومواقع التواصل قد وصل هذا الخبر في البداية بأن محادثات الدوحة انتهت دون نتيجة. عبر بعض الوكالات الأنباء جاءت بأنها بسبب إصرار واشنطن على تمسكها بمقترحاتها في الجولة السابعة من هذه المفاوضات التي كانت في فيينا. واشنطن تريد فرض قيود على إيران دون السماح لها بالحصول على امتيازاتها الاقتصادية، لكن الخارجية الإيرانية أكدت ونفت صحة هذا الخبر الذي أوردته بعض وكالات الأنباء، منها وكالة تسنيم للأنباء، حول انتهاء الجولة الأولى من مفاوضات الدوحة دون نتيجة. وتؤكد الخارجية الإيرانية على استمراريتها وسط أجواء جادة في هذه المفاوضات. إذن لازالت هناك المفاوضات مستمرة كما أشارت الخارجية الإيرانية، ولم يعلن انتهاءها أو توقفها في ما ورد عبر وسائل الأنباء. اسمحوا لي مستمعينا مستمعاتنا أتوقف عند هذا الفاصل، أعود لكم إن شاء الله، وإن شاء الله تتمت لقاءنا في هذا البرنامج.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. لماذا سرعت أمريكا من عودتها للمحادثات النووية؟ وفي عودتنا إلى المواقع الإخبارية وهذا الخبر على موقع قناة العالم، أكد متحدث الخارجية الإيرانية أن مفاوضات الدوحة لإلغاء الحظر لم تنتهي بعد، وسيعقد اجتماع اليوم بين كبير المفاوضين الإيرانيين والمنسق الأوروبي. كما أضاف متحدث الخارجية، تبادل الجانبان الإيراني والأوروبي خلال يومين من محادثات الدوحة الحديث حول المواضيع العالقة في أجواء جدية ومهنية. أوضح أنه منذ البداية تم الاتفاق على محادثات الدوحة ستكون ليومين وهي مستمرة في أجواء جادة، مشيرا إلى أن كبير المفاوضين الإيرانيين سيلتقي في هذا اليوم أو مساء هذا اليوم هذه الليلة بالدوحة منسق شؤون المفاوضات الأوروبي. كانت وكالة نور نيوز المقربة من مجلس الأمن القومي الإيراني أشارت وأفادت بأن اللقاءات حتى الآن اقتصرت على الوفد الإيراني والوفد الأوروبي، وموضحة أن المبادرات والمباحثات اليوم الأول حول القضايا الباقية أجريت بتوجه فني وبجدية. المفاوضين بحثوا الأبعاد التخصصية للقضايا العالقة، وأكدت أنه مع انتهاء اليوم الأول من هذه المفاوضات لا يمكن بعد رسم أفق زمني لهذه المفاوضات، واليوم سننتظر اليوم الثاني والنتائج الموجودة. في هذا الإطار مستمعينا الأكارم انتقل لأرحب بضيفي الذي التحق بركبنا في هذه اللحظات، الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي من العاصمة طهران دكتور سيد هادي سيد أفقهي. دكتور السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله، شكرا لحضوركم معنا سيدي الكريم وإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. لأبدأ دكتور بسؤالي هكذا، يعني مدى تأثير أنتم كيف ترون ما مدى تأثير الحرب الأوكرانية وقرار الرئيس الروسي بوتين بقطع 60% من إمدادات الطاقة الروسية إلى دول الاتحاد الأوروبي في كسر جمود المحادثات النووية في فيينا والتي توقفت بسبب تعنت الجانب الأمريكي وتهربه من العمل بالتزاماته للعودة للاتفاق؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، لك التحية مجددا ومستمعيكم الأكارم. في الحقيقة يعني أحد الأسباب الرئيسية للهرولة الأمريكية مرة أخرى والرجوع إلى طاولة المفاوضات ودعوة إيران، حث إيران على الرجوع ببعض المغريات التي حملها معه السيد جوزيف بوريل في زيارته الأخيرة إلى طهران،
نعم،
كان لهذه الأزمة الأثر الكبير، لأنه تعتمد بعض الدول الدرجة ب95% من محروقاتها من روسيا عبر الأراضي الأوكرانية، وعندما حصلت هذه الأزمة توقف. فكذلك حتى يعني الغاز إلى أوروبا وكذلك النفط والغاز إلى أمريكا. فالآن تبحث أمريكا عن خشبة خلاص وأهم خشبة ممكن أن تتك عليها وتنقلها هي إيران، لأنها تمتلك ما لا تمتلكه كثير من دول العالم، سواء على مستوى المخزون النفطي أو المخزون الغازي. تعرف أنه إيران من ناحية المخزون النفطي أتصور هي الدولة الخامسة، وعلى مستوى الغاز الدولة الثانية أو الثالثة.
نعم.
هذا من جهة. من جهة أخرى هناك بعض الدول الآن تمتلك الغاز والنفط، ولكن لا تستطيع أن تضخ بما تحتاجه الدول الأوروبية وأمريكا، لأنه إيران أساسا كانت بالمحظور من خلال العقوبات التي فرضها ترامب، وكانت تنتج بالكاد يعني باليوم مليون برميل، وهي في سعتها وفي إمكانياتها من خلال إمكانياتها الفنية أن تصدر النفط يوميا ب 4,500,000 برميل يوميا. فهذه في الحقيقة فرصة تبحث عنها أمريكا، ولكن مع كل هذا وذاك أستاذ مصطفى نحن هناك صرف، نرى هناك تعنت وغرور. وصحيح الآن لم تتوقف المفاوضات، وكما يعني أعلن بعض الوكالات أنه لم يحصل خرقا، هذا غير صحيح، ولكن كذلك صحيح أنه ما زالت أمريكا التي تريد أن تفرض هيمنتها وتفرض مطالبها وترسم جدولة أعمال هذه المفاوضات في دوحة، وتكون يعني إيران أداة طيعة بيدها، وهذا ما لم يحصل.
جيد، لأستفسر دكتور، يعني هل برأيك هذا الصمود لإيران وتمسكها بمواقفها الثابتة وخطوطها الحمراء، هل نستطيع اعتبار ضخ أمريكا للتوجه إلى محادثات قطر لربما هي غير طبعا الغير مباشرة بين إيران وأمريكا انتصار للدبلوماسية الإيرانية؟
يعني هو أولا انتصار لموقف سماحة السيد القائد الذي رسم هذه الخطوط الحمر، انتصار لصمود الشعب الإيراني على كل هذه العقوبات وهذا الضغط الاقتصادي والمعيشي، وانتصار للأخلاق والدبلوماسية والحنكة السياسية، وانتصار للفريق الذي ذهب حقيقة ويحمل في جعبته مجموعة من المقترحات الفنية ومجموعة من وحتى المترجم، لا يحصل لغط غدا أنه والله ما كنا نعرف معنى هذه الكلمة أو أبعادها أو
صح.
يعني حملت أوجهها. فهذا الانتصار الذي أودى أن الذي أوقف المفاوضات هو إيران ليست أمريكا، لعلمك أستاذ مصطفى، لأنه اشترط السيد رئيسي أنه لو شاركنا في جولة أو جولتين ولم نحصل على نتيجة ملموسة ليس هناك داعي لاستمرار هذه المفاوضات. وعندما رأينا التعنت الأمريكي خلاص رجع الفريق المفاوض، ولأن هم في الحقيقة يلهثون وراء إيران أنه تعالوا إلى الدوحة. وقبل جوزيف بوريل تتذكر السيد محمد بن عبد الرحمن وزير الخارجية القطري، من ثم الأمير تميم جاء إلى طهران، حمل رسالة إلى واشنطن. فهذا الحضور في قطر أنا أتصور كان له كخطة إلى فشلة مفاوضات فيينا، تنتقل أو تنتقل طاولة المفاوضات طبعا بين فقط الأمريكي والإيراني بوساطة أوروبية وباستضافة قطرية الآن في
الحقيقة
في قطر.
لأتساءل أيضا دكتور برأيك ما مدى نجاح اجتماعات قطر يعني غير المباشرة بين إيران وأمريكا في تسجيل اختراقات على صعيد المحادثات النووية والتوصل إلى اتفاق؟
يعني هو فلسفة ذهاب وفد في المستوى يعني على مستوى رئيس الوفد يعني رئيس المفاوضين السيد باقر الكاني، ما حمله جوزيف بوريل عندما أتى إلى طهران، التقى بالسيد أمير عبد الله، التقى بمسؤولين الحقيقة معنين بالملف النووي، حمل معه بعض المغريات الأمريكية أو بعض المحفزات فلنقل أنه ممكن لإيران أن يرفع عنها عقوبات الحرس الثوري، خصوصا يعني مؤسسة خاتم الأنبياء اللي هي مؤسسة إنمائية وتشرع بالبناء والإعمار، كذلك ممكن أن تبيع إيران البيض النفط والغاز خارج نظام العقوبات، وممكن لكثير من الشركات الأوروبية أن تستثمر في داخل إيران. وإذا عادت في الحقيقة أمريكا ومزقت الاتفاق الجديد، نحن سندافع عن حقوق هذه الشركات التي تأتي إلى إيران وستستثمر ويبقى موضوع إخراج الحرس من لائحة العقوبات مؤجلا وليس أنه نافيا بالمرة. لأنه إيران أعلنت حضور بعد عملية اغتيال قادة النصر الشيخ سليماني والشيخ دوام المهندس أنه كل القوات الأمريكية في منطقة الوسطى سانت كام تسمى بالسانت كام هي قوات إرهابية. نحن سبقنا في الحقيقة أمريكا بتسمية القوات الأمريكية في المنطقة بقوات إرهابية، وتعامل بالمثل إسلام عندما أعلن الحرس الثوري هو منظمة إرهابية. إذن الآن الذراع الاقتصادي للحرس الثوري وهو الأساس هو منظمة خاتم الأنبياء أو مؤسسة خاتم الأنبياء للإعمار والبناء. هذا صح. وعدوه الأمريكيين أنه في الحقيقة يرفع عن العقوبات. إذن ما الذي جاء به جوزيف بوريل هو الذي سيحدد نتائج المفاوضات في الدوحة. هل أنه ستطبق أمريكا وعودها على الأقل الرسالة التي حملها لنا جوزيف بوريل؟ هل ستطبق أمريكا على الأرض؟ هل سيحصل شيء؟ هل سيفتح حساب التبادل المصرفي سويفت أم لا؟ فلننتظر ونتابع المفاوضات. وطبعا لم يحدد جدول زمنية، يعني هذا يعني أنه ربما ستطول المفاوضات شيئا ما.
نعم، هل تعتقد أن المفاوضين الأمريكيين دكتور سوف يقبلون بشروط إيران في هذه الجولة من المحادثات في قطر؟ يعني في حال عدم القبول وفشل المحادثات، ما هي الخيارات المتوقعة للملف النووي الإيراني؟
يعني جملة مهمة جدا قالها سماحة الإمام ورددها السيد رئيسي والأمير عبد الله هيان والسيد محمد مخبر مساعد رئيسي، أنه نحن الآن لسنا مثلين قبل.
نعم،
يعني حصلت كثير من الانفراجات ومن الاتفاقيات ما عدا الاتفاقيات التاريخية أستاذ مصطفى مع الصين مع روسيا مع الهند، وكذلك انخراط إيران في شانغهاي في أوراسيا، والآن يشجعون إيران للانخراط في مجموعة البريكس، والاتفاقيات الأكثر من 75 اتفاقية خلال هذه الأشهر مع قطر مع سلطة عمان مع دول آسيا الوسطى والحبل على الجرار، وكذلك الترشيد الاقتصاد الداخلي في الداخل، محاربة المافيا محاربة الفساد والمحسوبية. ما عادت يعني إيران مضغوطة كما في السابق، وهذا يعني اعترف فيه الأمريكي يعني روبرت مالي بلينكين، قالوا لقد فشلنا فشلا ذريعا في تحقيق أهدافنا من هذه العقوبات القصوى. هذا يكفي أنه هو الأمريكي الآن يعترف بأنه أنا لم أحقق أهدافي. فالإيران ليس مستعجل، والأمريكي الآن بشدة تفعل أسعار المحروقات كل يوم، مظاهرات كل يوم، تململ، وهذا هذه 3 أشهر.
نعم.
فما بالك إذا استمرت هذه الأزمة ولم تستطيع أن حقيقة تعوض أمريكا حاجاتها التي قطعها روسيا عنها.
نعم، وهذا الكلام بمعنى أنه لا رجوع عن شروط إيران والتفرط بمكاسبها العلمية على الصعيد النووي وكذلك على الصعيد العسكري من أجل الاتفاق
طبعاً.
أو تعتقده إيران بأنه هش قد تعاود الولايات المتحدة الانسحاب منه بمجيء إدارة جديدة للسلطة في البيت الأبيض؟
يعني الآن حتى لو عقدنا اتفاقا ورفعت بعض العقوبات أمريكا ووقعنا مثلا، طبعا هناك تأكيد أستاذ مصطفى أنه يجب أن ترفع كل العقوبات.
نعم،
يجب أن نتأكد من رفع العقوبات، ويجب أن تقدم أمريكا لنا الضمانات.
ضمانات،
فهذه الضمانات عوضتها الأوروبيين عوضوها، وقال بوريل أنه لو وقعنا اتفاقا جديدا ولو استثمرت شركات ودول في إيران ولو قلبت مرة أخرى أمريكا الطاولة على الجميع، نحن سندعم هذه الشركات.
ضمان لحضورها. طيب، وأيضا دكتور في سؤالي الأخير، ماذا عن التهديدات الإسرائيلية ضد إيران؟ إلى أي مدى يمكن أن يكون كيان الاحتلال جاد في تطبيقها؟ كيف ستكون ردة الفعل الإيرانية حيال ذلك؟
الآن يعني الوضع الداخلي للكيان الصهيوني لا يحسد عليه. الآن دخلت إسرائيل سياسيا في نفق مظلم. الآن لقد حل الكنيسة نفسه، وسيذهبون بعد 3 أشهر إلى انتخابات مبكرة، ولا نعلم يعني كيف ستشكل الحكومة المقلة، ما هي صيغة المعادلة التحالفات التي ستحصل. يعني آخر تحالف قام به بالكاد هو نفتالي بنت، ولم يصمد أكثر من 6 أشهر عزيزي.
نعم.
إذن فيما يتعلق بموضوع الهكر والحرب السيبرانية، يعني الانفجارات والتفجيرات، يعني ليست الآن إسرائيل مرتاحة إذا أرادت أن تقوم بأي مغامرة، فسيرد عليها إذا إذا كانت عسكرية سيرد عليها الحرس السوي، إذا كانت سبرانية هناك ليس فقط عصا وإنما عصي كثيرا الآن أصبحت في المنطقة من إيران من لبنان من العراق وما إلى ذلك. الحرب الدبلوماسية كذلك هي قائمة، يعني وهدف إسرائيل هو عرقلة هذا الاتفاق، وإذا صاع الأمريكي لهذه المشاكسات الإسرائيلية سيخسر حقيقة ولن يربح، كما أنه لحد الآن وإلى يومنا هذا لم يحقق مآربه.
نعم، ألف شكر وتحية لكم الدكتور سيد هادي سيد أفقه، هي الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي من طهران، حياكم الله سيدي.
أهلا وسهلا.
أهلا ومرحبا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة لهذا البرنامج، لازلنا معكم في حدث وحوار، والمحور الذي نتحدث فيه حول لماذا سرعت أمريكا من عودتها للمحادثات النووية، وبقيت لدي مساهمتين فيما يخص بتطبيق الواتساب فيما يخص بالموضوع عبر تطبيق الواتساب. الشاعر عبد الله الشحطري من اليمن يكتب لنا أن المفاوضات، السلام عليكم. وعليكم السلام أخي. أن المفاوضات النووية الإيرانية تواجه تعنت مباشر من أمريكا وبعض الدول الأوروبية، لكن اليوم مطالب إيران مطالب واضحة صريحة للاتفاق النووي وتستمر بالنجاح. شكرا جزيلا يا أخي عبد الله، بارك الله بك أخي. أبو محمد مهدي من اليمن حدثنا عبر رسالة صوتية، يقول في البداية تحية طيبة لك أستاذ مصطفى لكادر البرنامج والضيف الكريم الدكتور سيد هادي سيد أفقهي. الصبر الاستراتيجي الذي انتهجته إيران الإسلامية أثمر نصرا على قوى الاستكبار العالمي الأمريكي والغربي. هذه الرسالة صوتية أيضا أستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نعم، سارعت أمريكا بالعودة إلى المحادثات النووية الغير مباشرة مع إيران، وذلك بسبب النقص الحاد الذي تعاني منه أمريكا وأوروبا والعالم من إمدادات النفط والغاز، والحاجة إلى إمدادات إيران من النفط والغاز تقتضي رفع كافة العقوبات على إيران والعودة إلى الاتفاق النووي بكافة بنود دون شروط مع بقاء الثوابت الإيرانية على ما هي عليه. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله محمد مهدي، بارك الله بك أخي، وشكرا على متابعتك الطيبة والدائمة لأثير إذاعة طهران ولقائنا، وألف شكر أيضا لك أخي، مبارك الله بك على إرسال هذه الرسالة. إذن بهذا نختم لقائنا مستمعينا الكرام الذي وصلنا إلى نهايته، وحتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية، دمتم سالمين وفي أمان الله.
هالهيلة حور السماء والجنان الباسمة، والجنان الباسمة، هذا مولانا علي اجا يخطب فاطمة، هذا مولانا علي هالهيلة حور السماء والجنان الباسمة، هذا مولانا علي جاي يخطب فاطمة، هذا مولانا علي جاي يخطب فاطمة. هل هلت حور الجنان بخطبته لزمت جفوف الزكية وحنته، نور منها ونور من نباسته، والتقى للدين قلبه ومهجته، عشق يجري بالدماء والسعادة عارمة، عشق يجري بالدماء والسعادة عارمة، هذا مولانا علي اجا يخطب فاطمة، هذا مولانا علي اجا يخطب فاطمة. هل هلت حرس هل هلت صوتك
والجنان الباسمة،
هذا
مولانا علي اجا يخطب فاطمة،
نور من نور وتشعشع بالأمم نجمتك شف كل دياجر الظلم للزكية الزود صرح القلم اسمع الجنات لو غنت نغم اسمع الجنات لو غنت نغم زوجها حامل حمه عمر من بار السماء زوجها حامل حمه عمر من سماء هذا مولانا علي هلا هلا دحور السماء
والجنان الباسم
الهلال الهلال
السماء والجنان الباسم
هذا
مولانا علي
اجا يا هذا مولانا هذا ما في كفء الفاطمة إلا الولي من سنة النور صوت يعتلي فاطمة قالت إمام الأولي فاطمة قالت إمام الأولي هو قايل يا زكية الدليلي هو قايل يا زكية قلبي اسمك يلثمه والعروق المغرمه قلبي اسمك يلثمه والعروق المغرمه هذا مولانا عليه جاي
فاطمه
هذا مولانا عليه
جاي فاطمه
هلا هلا صوت والجن اعلى اعلى هلا هلا هذا مولانا هذا
مولانا علي
اجايا هذا مولانا هذا
مولانا علي اجايا
اي مرج البحر زاخر هالبحر من بحر تزخر لآل والدرر خاطر الافلاك هالليل انجبر هي بلسم للذي قلبا انكسر حروف تكتبها السماء والكواكب ترسمه حروف تكتبها السماء والكواكب ترسمه هذا مولانا علي هذا مولانا هلا هلا دحور السماء
والجنان الباسم
هلا هلا ايدك
والجنان الباسم
هذا مولانا
علي جاي يخطب فاطمة
هو نور وماج من نور الضوى هي بلسم للعشق قلب الدوى بنبض الروح مغرم والهوى بيها ينجح من لثمها بالجوى بيها ينجح من لثمها بالجوى بيها ذاب السالمة أم أبوها العالمة بيها ذاب السالمة أم أبوها العالمة هذا مولانا علي جاي هذا مولانا
علي
هلهلت هلهلت حور السماء
والجمال الباسمة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
مكة ومنى، زمزم والصفا، والركن والمقام.
أهي مفردات في ضمير التوحيد والأزل؟
أم بين حنايا الرسول والرسالة والرساليين؟
الإجابة تأتيكم في هذا اللقاء اليومي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم والسلام عليكم. الإسلام العظيم هو دين الفطرة والتوحيد، والهادي إلى الصراط القويم، وتشريعاته جاءت كلها لتؤنس الإنسان ليكون بحق خليفة الله في الأرض، وحاملا للأمانة التي عجزت عن حملها السماوات والأرض والجبال. وفي كل التشريعات السماوية تتراءى وتتجلى هذه الوحدة بوضوح تام، إذ لا إله إلا الله ولا معبود سواه، وكل ما قنن وحدد الشارع الحكيم والخالق القدير إن هو إلا لإسعاد البشر وإعمار الأرض. والعبادات كلها ممارسات تقرب العبد زلفى إلى الله جل وعلا، وإلى ما يريد الحبيب الأول. فالصلاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وجهاد النفس ومغالبة الأهواء والشهوات وغيرها من العبادات الواجبة والمندوبة، كلها سبل لتمتين علاقة المخلوق بالخالق، وليتوسم بعدها الإنسان ما أمره الله سبحانه وصولا إلى المجتمع الأمثل. وقد احتل الحج ولا زال مساحة متميزة في البحوث الفقهية. أما فلسفة أحكامه فقد تجلى بعضها زمنا وخبت في عقود بل وقرون من الزمن، تبعا للصحوة الإسلامية والظروف التي مرت بها أمة الإسلام، وإلى تلكم الفترات الظلماء التي حاول أعداء الإسلام والمغفلون أن يقضوا على أسرار الحج وفلسفته، وهو ما أراده الشارع الحكيم أن تبدو آثاره على الحاج، وسعوا أن تكون أحكام الحج الفقهية طقوسا جامدة يكتفى بظواهرها دون التمعن في فلسفتها وآثارها وثمارها، وهي سر تشريعها. ومثل هذا النمط من الحج الذي يريده لنا وعاظ السلاطين، مثل هذا الحج قال عنه الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. وفي الحج عناء يتحمله جسم الحاج مكابدة وعطشا وجوعا في ترحال وحل في ديار الغربة، كما فيه أيضا بناء للروح وسمو للشخصية الإسلامية نحو الأمثل الذي أراده الله سبحانه وتعالى. بناء الروح وسموها هو الذي أكد عليه الإسلام العظيم. فالإسلام لا يريد من حملته أن يكون آلات تنفذ دون وعي، أو ما يسميها الغربيون والشرقيون بالقطعان البشرية. الإسلام يريد لنا من كل تشريع سماوي وعبادة أن تنطبع نفوسنا بآثارها، وعندها ينعكس ذلك كله على السلوك العام للشخصية الإسلامية الرسالية، فتكون عنصر الخير والعطاء والبناء والإعمار في هذه الأرض، وبمعنى آخر تستحق استخلاف الله في هذه الأرض. عن هذا البعد المهم والجوهري من عبادة الحج، أي فلسفته وروحه وكنهه، سيكون حديثنا في الحلقات اليومية من هذا البرنامج، وستأتيكم حلقاته تباعا في مثل هذا الوقت.
مكة ومنى، زمزم والصفا، والركن والمقام،
أهي مفردات في ضمير التوحيد والأزل؟
أم بين حنايا الرسول والرسالة والرساليين؟
لبيك يا رحمن يا ربي، لبيك أنفثها من القلب، لبيك يا رحمن يا ربي، لبيك أنفثها من القلب، لبيك يا رحمن يا ربي، لبيك أنفثها من القلب.
لبيك يا رحمن مغفرة، إني فررت إليك من ذنبي.
لبيك يا دنيا أعيديها، في مسمعي نجوى من الحب.
لبيك يا رحمن مغفرة، إني فررت إليك من ذنبي، إني فررت إليك من ذنبي،
إني فررت إليك من ذنبي،
إني فررت إليك من ذنبي.
لبيك يا رحمن يا ربي، لبيك أنفثها من القلب، لبيك يا رحمن يا ربي، لبيك أنفثها من القلب، لبيك يا رحمن يا ربي، لبيك أنفثها من القلب.
عرفات كم جاءوك من فوج، لبى وكم شاهدت من ركب.
جاءوك يا عرفات فابتسمي، للركب من عجم ومن عرب.
إيمانهم بالله وحدهم، فليهزأ الإيمان بالخطب، فليهزأ الإيمان بالخطب،
فليهزأ الإيمان بالخطب،
فليهزأ الإيمان بالخطب.
لبيك يا رحمن يا ربي، لبيك أنفثها من القلب، لبيك يا رحمن يا ربي، لبيك أنفثها من القلب، لبيك يا رحمن يا ربي، لبيك أنفثها من القلب.
وإذا رنا قلب لخالقه وسمع عن الأحقاد والكسب
وإذا رنا قلب لخالقه وسمع عن الأحقاد والكسب
فهو الجدير بعفو خالقه أنعم بذاك القلب من قلبي أنعم بذاك القلب من قلبي
أنعم بذاك القلب من قلبي
أنعم بذاك القلب من قلبي
لبيك يا رحمن يا ربي.